شوفه تودد قلبي 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 اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك خذ من أعشاب الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلة أعشاب الطبيعة كريمة ومعطاء، وسنأخذ من سلة الأعشاب اليوم عشبة البابونج لأهميتها للسلامة وفوائدها واستخداماتها، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. عرف البابونج كواحد من أقدم الأعشاب المستخدمة طبيا عبر التاريخ، واستخدم البابونج كمهدئ ومضاد للأرق في مصر القديمة ومن قبل الأغريق والرومان، وزادت شعبيته وشهرة العشبة بعد أن ثبتت فعاليتها طبيا كوقاية أو علاج لبعض المشاكل المرضية مثل الحمى والربو والمغص والعثيان. وتزداد فوائد البابونج للبشرة وللشعر، وأظهرت الدراسات مؤخرا قدرته في الوقاية من السرطان، حيث تتركز معظم الخصائص والفوائد العلاجية لزهور الكاموميل أي عشبة البابونج، حيث الزيوت الطيارة مثل البيسابولول وأكسيدات البيسابولول والماتريسين، إلى جانب الفلافونويدات لا سيما مركب يدعى أبينجين مع بعض المركبات الهامة الأخرى. ومن تلك الفوائد، أولا لإزالة الأرق، يشير المركز الطبي بجامعة ميريلاند الأمريكية إلى أن شاي البابونج له صفات مهدئة ومرخية للأعصاب، ولعلها أحد أهم وأشهر فوائد البابونج للجسم، كما أن تناول كميات معتدلة من شاي البابونج مفيد للتخلص من القلق والأرق. ثانيا مفيد للشعر، حيث يعمل على زيادة نمو ولمعان الشعر، وهو مانع من تكون القشرة بالشعر والوقاية من حكة فروة الرأس والجفاف. ثالثا فوائد البابونج للبشرة والوجه، البابونج له خصائص مضادة للأكسدة، وهذا يمكن أن يفيد البشرة في التخلص من السموم التي تنفذ إليها والمساعدة في ترطيب الجلد وتطهيره. ومن بين فوائد البابونج للبشرة هو زيادة الوهج فيها ويجعلها أكثر صحية. كذلك تعتبر الخصائص العلاجية للجروح الطفيفة إحدى فوائد البابونج للبشرة الأخرى، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في البابونج على زيادة محاربة حب الشباب وأيضا ظهور التجاعيد بالبشرة المصاحبة لتقدم العمر. من الفوائد الجمالية الأخرى للبابونج، وقد وصلنا إلى رابعاً، ويساعد وضع أكياس شاي البابوناج المغموسة في الماء البارد تحت العين على التخلص من الهالات السوداء والانتفاخ والتورم. خامساً، زهور البابونج مفيدة لعلاج بعض مشاكل المعدة والجهاز الهضمي، حيث إنها مفيدة لعلاج الغثيان وتخفيف آلام البطن والمغص، وذلك من خلال قدرتها على زيادة استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي. ووجدت الأبحاث أن البابونج قد يكون فعالاً في علاج الإسهال حتى عند الأطفال. سادساً، فوائد البابونج للمناعة. وجدت إحدى الدراسات التي نشرت عام 2005 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن تناول 5 أكواب من شاي البابونج يومياً لمدة أسبوعين قد أظهر خصائص في الحماية من أمراض المناعة مثل نزلات البرد والفيروسات. وفي عام 2013 أظهرت دراسة أجريت في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية أن مركبة أبينجين الموجود في البابونج لديه القدرة على قتل خلايا الثدي السرطانية. أحبتي، نشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 15 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. أعزائي الكرام، نتقدم بأسماء آيات التهنئة والتبريك لكل المسلمين والأحرار وأتباع أهل البيت عليهم السلام في كل مكان بمناسبة الذكرى الميمونة لولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي 13 من رجب الأصب من العام 23 قبل الهجرة المباركة، وعندما كانت حفيدة هاشم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف زوجة أبي طالب في أخريات أشواطها حول الكعبة المشرفة عند مقترب الركن اليماني وتدعو لتسهيل ولادتها، فانشق لها جانب البيت وكأن نداء خفيا يدعوها أن ادخلي بيت ربك وسط ذهول الطائفين لتلد علي بن أبي طالب. وعندما خرجت من الكعبة استقبلها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك قبل البعثة النبوية الشريفة، فعم السرور قلبه الكبير وسرت البشرى في بيوت الهاشميين. فنشأ أمير المؤمنين علي عليه السلام على أخلاق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم منه كل شيء وبقي ملازما له. وعندما بعث الرسول الأعظم كان علي عليه السلام أول من لبى دعوته واعتنق دينه وصلى معه، ولم يتفارق منذ لحظة ولادته حتى ارتحل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، فلزم الوصي سنته حتى الشهادة. وقد تزوج أمير المؤمنين عليه السلام من فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فولدت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. وكان أمير المؤمنين يولي أهمية خاصة بشؤون الضعفاء من الأمة، ولم يدخر جهدا لخدمة الأمة الإسلامية إبان توليه الخلافة وقبلها، وقد كان شديدا على أعداء الأمة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وأخيرا وفي 15 من شباط فبراير عام 1989 ميلادي، تمكن الشعب الأفغاني وقوات المجاهدين في أفغانستان من دحر القوات السوفيتية وطردها من أراضيه، وذلك بعد مقاومة ومواجهات استمرت 10 سنوات. وكانت القوات السوفيتية قد دخلت الأراضي الأفغانية عام 1979 واحتلتها بحجة دعم الحكومة الأفغانية لتوسيع النفوذ السوفيتي باتجاه جنوب آسيا، ورغم إبداء أمريكا ردود أفعال قوية فور اجتياح القوات السوفيتية للأراضي الأفغانية بسبب تعرض مصالحها للخطر، إلا أن الشعب الأفغاني بدأ مقاومته منذ اليوم الأول لاحتلال السوفيت لبلادهم بقيامه بتشكيل جماعات المقاومة المسلحة لطرد المحتلين من أرضه. وأخيرا وعلى أثر الضربات الساحقة التي وجهتها المقاومة الأفغانية إلى القوات السوفيتية طيلة سنوات الاحتلال، اضطرت موسكو إلى القبول بالأمر الواقع وسحب قواتها من أفغانستان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من دبر فيها الأمر ومن أردى الأبطال ومن دمر من قدمه طه وعلى أهل الإيمان. الإيمان له أقمر، من غيرك من يدعى للحرب، وللمحراب وللمنبر أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر، أنت المهتم بحفظ الدين وغيرك بالدنيا يغدر، آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، من هدي مديحي ما استيسر.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، ما هي أكثر الأمور التي تقومون بها وتدخل الفرح إلى قلوبكم الجميلة؟
أحسنتم يا أصدقاء، أكيد تقولون بأنها كثيرة جدا، أولها طاعة الله ورسوله ورضاه.
وعندما نطيع والدينا أيضا هذا أيضا من دواعي سرورنا.
نعم يا أصدقاء، لكن ماذا أيضا أيها الأحبة؟ ها؟ ماذا أيضا؟
أن نساعد الآخرين وندخل الفرح إلى قلوبهم وأن تكونوا ناجحين ومتفوقين في دراستكم.
أحسنتم يا أصدقاء، كل الأمور التي ذكرتموها وطبعا نحن ذكرناها تدخل الرضا والفرح إلى القلب. لكن يا حنان، خطر ببالنا أكيد هذا السؤال، وهو كيف ندخل الفرح إلى قلوب الآخرين؟
بارك الله بكم وبارك الله بك يا جنان.
نعم شكرا.
بالمساعدة بالابتسامة وبقول طرفة جميلة وأيضا ماذا؟
ماذا قلتم يا أصدقاء؟
أحسنتم، بالضحك أيضا، بالضحك يا أصدقاء. لكن هل إذا ضحكتم أمام الآخرين ستدخلون الفرح إلى قلوبهم؟
ما رأيكم أن نوضح لكم بعض مساوئ الضحك على الآخرين خلال هذه الحلقة بالطبع؟
وبذلك يا أصدقائنا ستصبح الأمور أوضح وسنتعلم جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا في قصة اليوم سوف نتكلم لكم عن عادة سيئة جدا،
وهي يا أصدقاء كما عرفتم قبل قليل الضحك على الآخرين.
حيث يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى مشاكل بين الأصدقاء أو بين الإخوة والأخوات.
يا إلهي، أو حتى من الممكن أن يسبب لكم الضرر يا عزائنا.
الضحك عندما يكون للاستهزاء بالآخرين سيكون سيئا جدا.
أكيد يا أحبائنا، وهذا ما نهى عنه القرآن الكريم. لذلك
علينا أن نلتزم بما جاء في القرآن الكريم لأنه دستورنا القويم، أي أن نحترم الآخرين دائما.
طيب يا أحبائنا، ما هو رأيكم أن نتابع قصة اليوم؟ وستكون طبعا هي عن مساوئ الضحك والاستهزاء بالآخرين،
لكي نتعلم كيف ومتى يمكن لنا الضحك ومتى لا يمكننا ذلك.
أحسنت. إذن هيا بنا يا أصدقائنا، هيا بنا يا حنان إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا أصدقائنا،
هيا.
مكان يا أصدقائنا الحلوين، كان هناك ولد صغير اسمه نوفل، وكان نوفل كثير الضحك. كان يحب المقالب مع أصدقائه لكي يضحك، لا يهمه أن تكون نتائج المقالب جيدة أو غير جيدة.
يعني يا أصدقائنا، كان نوفل لا يفكر بعواقب ما يقوم به من مقالب بحق أصدقائه، وهذا ما كان يسبب له ولأصدقائه بعض المشاكل. تعالوا معنا يا أحبائنا الحلوين لكي نتعرف على نوفل وكيف كان يقوم بالمقالب مع أصدقائه.
ماذا تفعل يا نوفل؟
مثل ما ترى،
أرى أنك تحفر حفرة عميقة.
هذا صحيح يا عادل.
وماذا تفعل بهذه الحفرة؟
سوف تعرف الحقيقة بعد أن أكتمل منها.
لا 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 لا، أرجوك أرجوك قل لي الحقيقة، ماذا تفعل بها؟ هيا يا نوفل قل لي.
هي على وشك أن تكتمل، بعدها سوف أغطيها بالقماش والتراب.
ولماذا يا نوفل؟
هنا في كل يوم يأتي باسم وعقيل وبقية الأصدقاء.
وماذا تقصد؟
عندما سيبدأون اللعب يا عادل سيسقط أحدهم في الحفرة.
يا إلهي، ولكن
ألا تريد أن تضحك يا عادل؟
ولكن هذا ليس عملا جيدا يا نوفل.
ألا تريد أن تضحك يا عادل؟
أضحك؟
نعم،
ولكن هذا الضحك يمكن أن يسبب مشاكل يا نوفل. يمكن أن تضر الآخرين وتضر نفسك أيضا.
أنا لا أعرف يا عادل، أريد أن أضحك فقط.
هل نسيت أن الضحك على الآخرين والاستهزاء بهم كما قال معلمنا هو من قلة الأداب؟ ها؟ هذا أمر خطير، وأنا لا أشارككم اللعب اليوم، إلى اللقاء، وسأقول لعقيل وباسم ما تنوي فعله. إلى اللقاء يا نوفل، إلى اللقاء، هذا عمل سيء.
يا أصدقاء، بعد أن أكمل نوفل حفر الحفرة قام بتغطيتها وأخفى الحفرة بانتظار أن يأتي الأصدقاء ويسقط أحدهم فيها. وبعد قليل وصل باسم وعقيل، فتعجب نوفل وعرف بأن عادلا لم يخبرهم بالأمر.
السلام عليك يا نوفل.
وعليك السلام يا باسم ويا عقيل. هيا، ألا تريدان اللعب؟
هيا هيا يا عقيل، هيا يا نوفل، هيا
حسنا. وأين الكرة يا نوفل؟
الكرة؟ نعم نعم، سوف آتي بالكرة أنا. نعم سآتي بها وسترون ماذا سيجري لكم.
أحبان الحلوين، أخذ نوفل يضحك ويضحك وكان بانتظار أن يسقط أحد الأصدقاء في الحفرة. ولما بدأ الأصدقاء باللعب حاول نوفل أن يرمي الكرة قرب الحفرة التي أخفاها بالقماش والتراب.
هيا يا باسم، هيا بسرعة ناول الكرة، هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
لا أستطيع أن أمسك الكرة، سوف أذهب لأجلبها.
طيب حسنا اذهب.
وفعلا يا أصدقائنا، ذهب عقيل لكي يأتي بالكرة، وانتبه نوفل بأنها سقطت بالقرب من الحفرة تماما، فراح يراقب ما سيجري لعقيل. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى ما جرى بعد ذلك.
هيا هيا يا عقيل، هيا يا عقيل، تمهلوا قليلا سوف أتي حالا.
بسرعة يا عقيل بسرعة.
أحبانا، داس عقيل بقدميه فوق الحفرة فسقط فيها، فراح يصيح ويتألم وقال:
الحقوني الحقوني، لقد سقطت في الحفرة.
ما هذا؟ ماذا أسمع؟
الحقوني الحقوني الحقوني، لقد سقطت في الحفرة.
ماذا؟
يا نوفل الحقوني.
هل سمعت ما أسمع يا نوفل؟
ماذا؟ نعم نعم،
يقول إنه سقط في الحفرة وأنت تضحك. يا لك من لئيم يا نوفل، ليس الآن وقت الضحك.
ماذا؟
هيا لنذهب إليه بسرعة ونوقفه. هيا بسرعة بسرعة يا نوفل بسرعة. لماذا تضحك يا نوفل؟
إنه سقط في الحفرة. نعم نعم، أنا حفرتها.
يا لي من لئيم يا نوفل، لقد تسببت بالأذى لعقيل وستندم على فعلتك هذه يا نوفل. يا عقيل كيف وقعت في الحفرة ها؟
لا أعرف، كنت
إنه مضحك جدا،
كانت مغطاة تماما ولم أنتبه إليها.
تستطيع أن تقف على رجلك؟
لا أستطيع، إنها تؤلمني كثيرا. هيا أخرجوني.
تضحك يا نوفل.
أخرجوني من الحفرة أرجوكم.
ماذا يا بازل؟ ماذا تقول؟
رجلك ملتوية. هيا يا نوفل، هيا هيا تعال وساعدني، هيا بسرعة.
أرجوكم ساعدوني.
كنت تريد أن تضحك على أحد أصدقائك يا نوفل؟
ماذا؟ نعم.
أترى ما جرى لعقيل؟
ماذا جرى؟
هل تحب أن يحصل لك هذا؟
يا إلهي،
هيا نوفل،
هيا إلهي.
يبدو أن الأمر جاء.
نعم
يا إلهي، لم أكن أتوقع ما سيحدث، وفقط أردت أن أضحك قليلا. أنا آسف يا عقيل، أنا آسف يا باسم، فلنذهب إلى الطبيب. أنا آسف، أنا آسف.
نعم يا أحباء أنا الحلوين، ساعد نوفل وباسم ليخرج عقيل من الحفرة، وبعد تدليك رجل عقيل استطاع أن يقف على رجله بصعوبة. فندم نوفل على ما فعل بعقيل وراح يعتذر منه، ووعده بأن لا يكرر مثل هذا العمل مع أي شخص، وأن يترك عادته السيئة والضحك على الآخرين.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل،
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر،
يسدي للوطن النصر،
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال، وغدا تتبعها الأفعال،
هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال، أطفال وغدا تتبعها الأفعال هيا هيا يا أطفال
هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة
أصدقائنا الحلوين، قد يظن البعض أنه عندما يضحك على الآخرين يدخل الفرحة إلى قلوبهم أو يجعلهم يضحكون، ولكن في الحقيقة يا أحبائنا إنه بذلك يجعل الآخرين يضحكون عليه، وهذا يؤثر على شخصيته كثيرا،
بالإضافة إلى أن كلامه يصبح غير مهم للآخرين ولا يحبون سماعه، بالإضافة إلى أنه يقلل من احترام الآخرين له.
طبعا يا أصدقاء، هذا قد عرفناه من كلام أهل البيت عليهم السلام، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: كثرة الضحك تذهب بماء الوجه. لذلك انتبهوا أيها الأحب أن يكون ضحككم بسبب شيء لطيف كطرفة جميلة أو كموقف حدث معكم،
والمهم أن لا يكون فيه إيذاء للآخرين. وإذا ضحكنا أن نضحك بصوت منخفض، نراعي المكان ونحترم الآخرين. أيها الأصدقاء، إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. الضحك على الآخرين طبعا أمر سيء وليس يعني من الأخلاق الحسنة، ولكن إذا كان الحدث من الضحك إدخال السرور على قلب الآخرين، يعني ممكن فقط برعاية الحدود والأخلاق. وللضحك يعني وقت خاص وليس مناسبا لجميع الأوقات، والله يعني والله لا يحب من يستهزئ بالآخرين. أشكركم كثيرا. نور علي من الإمارات.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
إياكم أيها الأحبة أن تقوموا بمقالب أو تؤذوا أحداً ما من أصدقائكم وتتسببوا بإحراجه أو إيذائه، والهدف يكون الضحك،
فهذا خطأ كبير جداً وقد يتسبب بحدوث شجار وخلاف بين الأصدقاء. لذلك عليكم أن تنتبهوا كثيراً أن لا يكون فرحكم وضحككم قائماً على حزن وبكاء الآخرين.
لذلك يا أصدقاء، لا تسمحوا لهذا الأمر البسيط أن يؤثر على قلوبكم الرقيقة، بل اجعلوا قلوبكم خالصة لله مليئة بمحبته،
وهذا يكون عندما تكونون عوناً وإخوة للآخرين. وسعوا دائما يا أصدقائنا بدل ذلك لزرع الابتسامة على وجوههم بالأمور اللطيفة والجميلة أو بمساعدتهم وتفريج كربتهم.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيراً.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
في شخص نام متأخراً فوجد المنام في منتصفه.
مرة ولد قال لأمه: لقد اكتشفت اكتشافاً خطيراً ومهماً جداً. فقالت الأم: هيا هيا أخبرني يا بني، ما هو؟ قال الابن: الدجاج الأسود أذكى من الدجاج الأبيض، فالأسود يمكنه أن يبيض بيضاً أبيض، أما الدجاج الأبيض لا يمكنه أن يبيض بيضاً أسود.
أصدقائنا الحلوين، أنكون قد تعلمنا سوية كم أن الضحك على الآخرين مزعج، وأن أثره الأكبر يعود على صاحبه، حيث يفقد الكثير من شخصيته واحترامه أمام الآخرين، ويبتعد عنه الأصدقاء لأنه يضحك حتى في بعض المواقف الجدية الهامة بدل أن يكون جادا فيها حتى يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح.
إذن يا أصدقائنا، فالضحك على الآخرين لا يؤثر فقط على حاضر الشخص، فقد يؤثر أيضا على مستقبله، لذلك علينا جميعا أن ننتبه لهذا الأمر كثيرا. وإذا أخطأ أحد أصدقائنا وكانت عنده هذه الصفة، علينا أن ننصحه بكل هدوء دون أن ينتبه أحد.
نعم يا أحبائنا، أيضا أن نوضح له الأمور حتى نسعد جميعا بتحقيق حاضر جميل مع أصدقاء مؤمنين صالحين، ونكون بذلك قدوة للآخرين حتى نصل لمستقبل مشرف مشرق إن شاء الله تعالى.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول كمية أكبر من الحد المسموح به من الفيتامينات يسبب التسمم؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن الخفاش الأعمى والذي يتواجد في الكهوف أمده الله تعالى بنظام كالرادار حتى يستكشف طريقه؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أطول شجرة بالعالم موجودة في كاليفورنيا، حيث يبلغ طولها 367 قدما؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
يحكى يا أصدقاء أنه كان هناك ولد ذكي جدا يدعى جاسما، كان جاسم صبياً طيباً يحب مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم في كل وقت. وفي يوم من الأيام، وبينما كان جاسم يلعب مع أصدقائه في الشارع، فإذا بجارهم البخيل يناديه.
نصحه أصدقاؤه ألا يعيره اهتماماً وألا يلبي نداءه، فقال أحدهم: لا تذهب يا جاسم، فهل نسيت أن هذا الجار رجل بخيل جدا ومحتال؟ هل تتذكر كيف احتال على صديقنا ثامر وأجبره على أن يدفع من مصروفه الخاص حتى يكمل له ثمن شراء بعض الأغراض التي أوصاه بها؟
فكر جاسم قليلا ثم هز رأسه مقتنعا بكلام صاحبه وقال في غضب: ولكن لن أتركه هكذا، يجب أن ألقنه اليوم درساً لن ينساه طوال حياته. اتجه جاسم مع صديقه إلى جاره البخيل، فابتسم الجار وقال لجاسم في خبث: أوه، خذ يا ولدي هذا الدينار، وحضر لي شيئاً أكله أنا وخروفي الصغير الذي أربيه في حديقة منزلي، وشيئاً أتسلى به في المساء.
نظر جاسم وصديقه إلى الدينار وهما لا يصدقان ما يسمعانه، وهنا خطرت ببال جاسم خطة ذكية جدا، فابتسم ابتسامة ماكرة وذهب مع صديقه إلى السوق. اشترى جاسم بنصف دينار بطيخة حمراء ووضع نصف الدينار الآخر في جيبه، ثم عاد إلى الجار وقدم له البطيخة وهو يقول في سخرية: هذا الطعام الذي طلبته. وقبل أن يتكلم الجار استطرد جاسم قائلا: لقد فكرت كثيرا ماذا يمكنني أن أحضر لك من الطعام، ففكرت أن أحضر إليك هذه البطيخة الحمراء الجميلة، يمكنك أن تأكل من ثمارها وتلقي قشورها إلى خروفك الصغير وتغسل البذور الموجودة بداخل البطيخة وتقليها حتى تتسلى بها في المساء.
نعم يا أحبائنا الحلوين، حمل الجار البطيخة مندهشا من فطنة وذكاء جاسم وصديقه، وضحك جاسم وأعطى نصف الدينار الآخر للرجل وأخبره بالحقيقة قائلا: من الأفضل لك بعد ذلك ألا تتذاكى على الناس وتسلبهم نقودهم كعادتك. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
حيدر أهديك آياتي سلامي، قدوتي مولاي بل أنت إمامي، أسمع الدنيا بأن أمة نكتفي طه أنوالي خير حامي، نكتفي طه أنوالي خير حامي.
من إلى العلياء يسمو عارجا بحنين الروح نحو الله سامي، بفنى المبعوث يربو دارجا بين جبريل وطه والمقامي، بين جبريل وطه والمقامي.
حيدر أهديك آياتي سلامي، قدوتي مولاي بل أنت إمامي، أسمع الدنيا بأن أمة نكتفي طه أنوالي خير حامي، نكتفي طه أنوالي خير حامي.
من تولى المصطفى إعداده تشهد عن أحمد لا ولا فر بساحات الزحام لا ولا فر بساحات الزحام
حيدر أهديك آياتي سلامي قدوتي مولاي بل أنت إمامي أسمع الدنيا بأن أمة نكتفي طه أنوالي خير حامي نكتفي طه أنوالي خير حامي
مزق الأحلام في قلب الردى أوهن الشركة بسيف وحسام شد أزر المصطفى كان له خير داع لحروب وسلام خير داع لحروب وسلام
حيدر أهديك آياتي سلامي قدوتي مولاي بل أنت إمامي أسمع الدنيا بأن أمة نكتفي طه أنوالي خير حامي نكتفي طه أنوالي خير حامي
ساحه بيت النبي المجتبى مهده الكعباء في البيت الحرام زوجه الزهراء ينعم بها وبسبطيها مصابيح الظلام وبسبطيها مصابيح الظلام إسرة المختار ما زلتم لنا عروة الحكيم لا بالاعتصام فورنا عن ذكر أصحاب الكساء من بهم نهدى وننجو في القيام من بهم نهدى وننجو في القيام
حيدر أهديك آياتي سلامي قدوتي مولاي بل أنت إمامي
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته نعيش في هذه الحلقة أجواء رواية أخرى تتحدث عن معنويات الوضوء وعن حقائق الوضوء وهي رواية رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع في حديث صلاة المعراج يعني عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك العالم الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وتحدثت هذه الرواية عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وتحدثت عن وضوءه ولذلك يعني عندما نقرأ هذه الرواية ونجدها تتحدث عن الوضوء وعن الصلاة نستشعر في أنفسنا أن الصلاة تمثل هذه الحالة يعني ورد في بعض الروايات أن الصلاة معراج المؤمن ونحن نتوضأ ونحن نصلي لله تبارك وتعالى نستشعر هذه الحالة من العروج ولا شك أن الاستشعار والذكر الدائم لله تبارك وتعالى واستحضاره سوف يؤدي إلى حالة من النورانية هذا ما لا شك فيه كما تدل الروايات الكثيرة على ذلك دعونا أيها الأحبة نقف عند بعض مضامين هذه الرواية لأيضا نتمثلها ونحن نتوضأ ونحن نريد الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية: ثم قال ربي عز وجل لي: يا محمد مد يدك فيتلقاك ماء يسيل من ساق عرشي الأيمن. حقيقة يعني قضية العرش وساق العرش والأيمن والأيسر وما إلى ذلك في يعني ملكوت الله تبارك وتعالى كلها تشير إلى أمور معنوية تمثل حالة من المعرفة وتمثل حالة من العلم الراسخ. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مد يدك فيتلقاك ماء، أولا قلنا نحن بأن الماء كناية عن العلم، من ساق عرشي الأيمن يعني من صفة من صفات الله، من مقام ومرتبة من مراتب العلم الإلهي التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منها، وقل ربي زدني علما. يقول النبي: فنزل الماء فتلقيته باليمين، فمن أجل ذلك أول الوضوء باليمنى. إذن هذا أيضا نحو استشعار من الإنسان وهو يتوضأ وهو يبدأ باليمين باليد اليمنى أن يستشعر أنه بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن هذا الماء ينزل من ساق عرش الله اليمنى، وأنه يتلقاه، وبذلك يتلقى علما ويتلقى معرفة ويتلقى فهما وبصيرة. ثم قال: يا محمد خذ ذلك فاغسل به وجهك وعلمه ذلك، فإنك تريد أن تنظر إلى عظمتي وأنت طاهر. يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكشف عن أن غسل الوجه، لأنه يريد أن يقابل الله، يريد أن يقبل على الله بمنتهى النظافة والطهارة والصفاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الشامخ اسم الوصي لوح
علي،
وتسجل بساق العرش وجبهة اللوح
علي،
عايش بفرحة مولده وعن فكري ما يروح
علي،
بهالفرحة جنات الخلد مسرورة وتفوح
علي،
وبتهجة بمولد علي كل نفس كل روح
علي،
بهجة الميلاد ابتدت من آدم ونوح
علي،
النبي ومرسل بالحفل هالليلة مشمول
علي،
ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول
علي،
مولد علي مولد علي مولد علي الليلة. نبارك الليلة كل نبي وكل وصل مرسول، ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول مولد علي مولد علي مولد علي مولد علي الليلة.
بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي، ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي، بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي، ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي،
مولد علي مولد علي مولد علي الليلة
علي،
مولد علي مولد علي مولد علي الليلة. هيا لأرواح احتيت وابتشرت قلوب
علي،
هاي القلوب الوالها بحب الوصي تذوب من عادم النوح النبي توصل ليعقوب الهم بدري سنت موصالح وأيوب يا هتن اشدي جاوبك حيدر المحبوب وبقلب كل مرسل صبح الاسم مكتوب ما غير حب المرتضى بالدنيا مأمول ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول مولد علي مولد علي.